Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بكم. بين المغرب وبريطانيا روابط ثنائية تاريخية تتعزز سنة بعد أخرى في أفق إرساء شراكة استراتيجية متينة وطموحة ومستدامة، شراكة تتعزز على أرض الواقع في عدد من المجالات منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين البلدين عام 2019. إلى أين تمضي الشراكة المغربية البريطانية؟ ما هي آفاق توسيعها وتعميقها؟ وكيف ينظر إلى الآفاق المستقبلية لهذه العلاقات العريقة؟ للاقتراب أكثر من هذا الموضوع معنا من لندن عبد الصمد بن جودة، إعلامي وباحث في الشؤون المغاربية البريطانية. أستاذ عبد الصمد، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا سيردا.
مرحبا بك. ومن فانكوفر هشام معتضد، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أستاذ هشام، أهلا ومرحبا بك.
شكرا سيردا على الاستضافة.
ومعك أبدأ هذا النقاش أستاذ هشام معتضد. دينامية كبيرة في العلاقات المغربية البريطانية، إشارات إيجابية وأيضا مستقبل واعد لهذه الشراكة التاريخية. من خلال متابعتكم، كيف تبدو اليوم ملامح هذه الشراكة المغربية البريطانية بأبعادها المتعددة؟ طبعا
أظن بأن هذه الشراكة بدأت تأخذ منحا إيجابيا في السنوات الأخيرة، ويجب التذكير هنا أن العلاقات المغربية البريطانية لها أكثر من 800 سنة. هناك عرفت محطات إيجابية وأخرى متباعدة، ولكن في شموليتها كانت هناك علاقات متميزة. وأظن بأن ما يساهم في تعزيز هذه العلاقة ما بين المغرب وبريطانيا هو كون هناك نظامين ملكيين يعملان على تأطيرها من أجل الدفع بالعلاقات ما بين البلدين إلى إيجابية سياسية لكلا الطرفين. هناك أيضا البرلمان الذي يلعب دور مهما في تقريب وجهات نظر ما بين المغرب وبريطانيا، حيث نعلم أن للبرلمان دور مهم على مستوى الساحة السياسية البريطانية. أظن أيضا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساعد كثيرا وحرر التحرك السياسي لبريطانيا، والمغرب التقط الإشارة مباشرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتجديد هذه الشراكة وبناء شراكة جديدة ومتجددة للدفع بالعلاقات ما بين البلدين. ولذلك لاحظنا كان هناك ارتفاع كبير لحجم المبادلات أو التبادل التجاري ليصل إلى حوالي 23 مليار درهم في السنة الماضية، حيث كان هناك ارتفاع بنسبة 50% مقارنة مع سنة 2019. ويجب الإشارة هنا أيضا إلى أن الرباط أو المغرب يعتبر ثاني مورد فلاحي للسوق البريطاني، وهذا جد استراتيجي في العلاقات ما بين البلدين. وأيضا يجب الإشارة إلى رغبة بريطانيا في تعزيز هذا التبادل التجاري، حيث عينت السنة الفائتة مبعوثا تجاريا من طرف الحكومة البريطانية من أجل الدفع بالاستثمارات ما بين لندن والرباط لترقى إلى مستوى تطلعات البلدين، ناهيك عن رغبة لندن أيضا في التموقع سريعا في السوق الإفريقية من خلال توثيق هذه العلاقات مع الرباط، خاصة وأنها تعتبر الرباط كمنصة صلبة استراتيجية لها في للدخول إلى العمق الإفريقي.
طيب الزميل عبد الصمد بن جودة، نتوقف عند الجوانب السياسية لهذه الشراكة. قبل شهر رفع عشرات النواب من حزبي العمال والمحافظين رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني يطالبون فيها المملكة المتحدة بتقديم دعم استباقي لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المغربية. في أي سياق تندرج هذه الخطوة؟ ما هي دلالاتها وإلى أين تقود تحديداً؟
بالفعل يعني في الشهر الماضي رفع أكثر من 30 نائب بريطاني في مجلس العموم رسالة موحدة تطالب وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون بالسير قدما والمضي في اتجاه الاعتراف بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لإدارة أقاليمه الجنوبية، هذا المقترح يجب أن يتم الاعتراف به رسميا من طرف الحكومة البريطانية باعتباره المقترح العقلاني والصائب الذي يمكنه أن يحل المشكل المفتعل بكل موضوعية وبشكل منطقي. وأكدوا في هذه الرسالة يعني باختصار أن المحيط الذي يعيش فيه المغرب سواء في جنوبا الساحل أو عندما يتعلق الأمر بالشرق، نعرف ماذا يقع في الشرق الأوسط من أزمات، فهذه الرسالة أثنت على وضع المغرب كواحة من الاستقرار والأمن في المنطقة، فبالتالي يتشارك مع بريطانيا العديد من القيم وخصوصا القيم الاقتصادية والسياسية باعتبارهما مملكتين سارتا على نفس النهج خصوصا في السنوات الأخيرة، وبينهما ليس فقط هذه الروابط السياسية ولكن روابط أمنية واقتصادية، لكن بالتركيز على هذه الروابط السياسية هناك أيضا كانت جلسة في أوائل الشهر الماضي في مجلس العموم البريطاني، كانت فيها دعوة من طرف بعض النواب البريطانيين نحو ضرورة الاعتراف بمغربية الصحراء، وكانت هناك مداخلات.
واللافت عبد الصمد أن يعني الرسالة التي تم تقديمها يعني تضم نواب من الحزب العمالي أو حزب العمال وأيضا حزب المحافظين، أقوى حزبين في المملكة المتحدة.
بالفعل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الطيفين السياسيين خصوصا عندما يتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية التي ستجري بعد بضعة أيام فقط، هما لا يختلفان جذريا فيما يخص هذا الموضوع، موضوع المضي قدما في النهج الذي صارت فيه الولايات المتحدة وكثير من الدول الأوروبية بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء. هذا الأمر بطبيعة الحال له دلالاته عندما يتعلق الأمر برغبة بريطانيا بعد البريكسيت في توطيد علاقات اقتصادية قوية وأيضا جيوسياسية قوية مع المغرب ومع بعض البلدان التي تراها حليفة فوق العادة سواء في أفريقيا أو خارج أفريقيا.
وهنا أطرح عليك السؤال أستاذ هشام، معتضد ارتباطا دائما بملف قضية الصحراء المغربية، أي سبيل اليوم لتطوير موقف الحكومة البريطانية من هذا الملف، علما بأن لندن تدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية طبعا باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل؟ يعني هناك شيء ما يتحرك في بريطانيا وهناك عدة مؤشرات ورسائل إيجابية تأتي من هذا البلد.
صحيح أستاذ رضا، هناك تغير على مستوى الخطاب السياسي للعديد من المسؤولين السياسيين البريطانيين وأيضا على المستوى الدبلوماسي، لاحظنا هناك تحركات جد إيجابية تحمل إشارات على تحول ما يبنى فيما يخص موقف بريطانيا الرسمي. كما يعلم الجميع، لاتخاذ موقف رسمي على مستوى الدولة يتم الترتيب له ويستغرق مدة من زمن سياسي مهمة ليتفق عليها الشركاء السياسيين البريطانيين، لأنه سيعتبر موقف دولة داعم رسمي للتوجه المغربي. وكما أشار إليه ضيفكم الكريم أستاذ عبد الصمد، فإن التوجيه 30 نائب بريطاني من حزب العمال والمحافظين رسالة إلى كاميرون يعتبر من بين الآليات ذات التأثير على المستوى البرلمان الذي له كلمته في اللعبة السياسية البريطانية، خاصة وأنهم اعتبروا بأنه يجب على الحكومة البريطانية أو على الدولة البريطانية أن تعتمد هذا التوجه، وذلك لتعزيز التحالفات، وهذا شيء جد إيجابي على المستوى السياسي فيما يخص توجه بريطانيا على مستوى هذا الملف. هناك أيضا الاستقرار الإقليمي الذي ذكره هؤلاء النواب البريطانيين لكاميرون، وأيضا يجب تعزيز الروابط الاستراتيجية مع المغرب. وأظن بأن هذه الأبعاد الثلاثة التي اعتمد عليها النواب البريطانيين في تقديمهم لهذه الرسالة إلى كاميرون تحمل بعدا سياسيا بدون شك سيكون له تأثير إيجابي على موقف بريطانيا في المستقبل، أو على الأقل سيدعم الموقف البريطاني لينتقل من النقاش السياسي أو من المواقف الإيجابية إلى موقف دولة سيخدم المصالح المغربية على المستوى الدولي. لا يجب أيضا أن ننسى بأن على هذا المستوى كان للمغرب سياسة خارجية واضحة، حيث عبر عليها صاحب جلالة الملك محمد السادس، قال بالحرف الواحد أن هناك نظارة واحدة يرى من خلالها المغرب شركاءه الاستراتيجيين وهي نظارة الصحراء. وأظن أن هذا هذه الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب بدأت تعطي أكلها، حيث أن شركائه على المستوى الدولي بدوا يقتنعون بأن لتقدم استراتيجيا في الشراكة مع الرباط يجب أن يكون هناك موقفا واضحا وليس رماديا بخصوص ملف الصحراء، حيث أن المغرب يعتبر هذا الملف قضية وطنية من الدرجة الأولى. هناك أيضا ضغط لوبي اقتصادي في بريطانيا على التوجهات السياسية أو على البرلمان البريطاني من أجل اتخاذ موقف واضح، لأنه سيسهل لهم الشراكات الاستراتيجية أو استراتيجية لشركاتهم مع نظرائهم المغاربة. هناك أيضا ارتفاع سهم المغرب في بورصة الاستثمارات الدولية، حيث نلاحظ أن هناك العديد من الفاعلين الدوليين الذين يحاولون التموقع سريعا في التنمية التي يشهدها المغرب، خاصة وأنه اختار سياسة تنويع الشركاء انطلاقا من قناعاته واحتراما لتوجهاته السيادية فيما يخص سيادته على أقاليمه الجنوبية أيضا.
طيب الزميل عبد الصمد بن جودة، إلى جانب ما هو سياسي ودبلوماسي، هناك أيضا تعاون أمني وتنسيق بين المغرب وبريطانيا جسدته زيارة العمل التي قام بها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي في مارس الماضي إلى المملكة المتحدة. أين تبرز أهمية تطوير التعاون المغربي البريطاني في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود؟
هذه الزيارة بطبيعة الحال رضا كانت لها أهميتها الكبيرة، كانت كما أشرت في مارس الماضي شملت لقاءات مع رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، أيضا شرطة العاصمة نيو سكوتلاند يارد، وأيضا رئيس وحدة MI5. كل هذا يصب في إطار التنسيق الأمني وأيضا التنسيق فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ونحن نعلم الدور الاستراتيجي والحاسم الذي لعبه المغرب في منع العديد من العمليات الإرهابية التي كانت يعني يخطط لها في أوروبا، خصوصا بعد 11 سبتمبر. فطوال هذه 20 سنة وأكثر كان المغرب شريكا فعالا ليس فقط لبريطانيا ولكن لدول أوروبية عدة، وتزداد أهمية هذا التنسيق مع التطورات التي تشهدها دول الساحل، خصوصا منذ سنة 2000 وهذه البؤرة التي أصبحت تشجع حركات إرهابية وتدفع إلى مزيد من العنف والتطرف. فالمغرب له دور استراتيجي كبير، لا يمكن لأي دولة سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي أن تغفله أو أن تتجاهلها. ولذلك فالدور المغربي في هذا السياق سواء كان عن طريق التنسيق أو التعاون أو أي شكل آخر له أهميته، بالنظر أيضا إلى كما أشرت سابقا المحيط الذي أصبح فيه المغرب واحة من الاستقرار مقارنة بالعديد من الدول الشرق أوسطية التي تعيش أزمات لا نهاية متوقعة لها في الأفق القريب. وأيضا فيما يخص التنسيق الأمني يجب أن نذكر أن بريطانيا حريصة على تأمين سلاسل التوريد التي تمر في اتجاه أفريقيا، خصوصا أنها تركز على أفريقيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي باعتبارها سوقا واعدة وباعتبارها شريحة استهلاكية كبيرة تضع بريطانيا عينها عليها في السنوات القليلة القادمة. فالبديل لبريطانيا بطبيعة الحال هي أفريقيا، وأفريقيا البوابة بطبيعة الحال هي المغرب. ففي هذا الإطار يجري هذا التنسيق الأمني ويجري هذا التعاون وتلك الزيارة التي كانت في مارس الماضي.
في ذات السياق أستاذ هشام معتضد، يعني إلى جانب ما هو سياسي ودبلوماسي وأمني، هناك تطور لافت على صعيد العلاقات التجارية بين البلدين، هناك اتفاقية شراكة مبرمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أشرنا إليها قبل قليل، وزخم في التبادل التجاري بين البلدين. بماذا يفسر تطور حجم المبادلات التجارية المغربية البريطانية في السنوات الأخيرة، وأيضا ما هي العوامل التي ساعدت على ذلك؟
أظن يجب الإشارة هنا إلى أن الصادرات البريطانية ووارداتها حققت قفزة نوعية على هذا المستوى في التبادل التجاري مع المغرب، حيث أن الصادرات البريطانية انتقلت من 741 جنيه مليون استرليني سنة 2018 إلى ما يقارب 1.3 مليار جنيه استرلي في سنة 2023. هذا على مستوى الصادرات. وعلى مستوى الواردات من المغرب انتقل من 691 جنيه استرليني سنة 2018 ليصل إلى ما حوالي 1.3 مليار جنيه استرلي، حيث هذه المعطيات تشير إلى أن هناك قفزة نوعية كبيرة فيما يخص ارتفاع حجم تطور المبادلات التجارية ما بين بريطانيا والمغرب. هذا راجع أساسا إلى الرغبة السياسية لبريطانيا، خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في تطوير الشراكات ثنائية مع البلدان التي تعتبرها القريبة أو الصديقة، أو التي تود أن تبني معها علاقات استراتيجية كبيرة، حيث أن كان هناك اعتماد لشراكة متقدمة ومتميزة ما بين البلدين لتحفيز هذه المبادلات التجارية. وكما ذكرت سابقا، كان هناك تعيين لمسؤول تجاري في المغرب لبريطانيا ليدفع بهذه الشراكة إلى تنويعها أو إلى تطويرها لما يخدم مصالح البلدين، أو لما يخدم التوجهات الاستراتيجية لبريطانيا التي تسعى إلى تطوير حجم هذه المبادلات. وهناك أيضا عوامل أخرى ساعدت على ذلك، كما ذكرت، منها الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو أيضا منصة الرباط الاستثمارية التي لا يجب أن يستهان بها خاصة في السنوات الأخيرة، حيث عمل المغرب على تطويرها وعلى بناء منصة استثمارية تجلب العديد من المستثمرين على المستوى الدولي. وبريطانيا واعية تماما بهذا الرهان وتريد كسبه والتموقع سريعا في هذه المنصة، لأن كما ذكر الأخ عبد الصمد، بريطانيا تعتبر إفريقيا هي مستقبل لتجارتها ولتطوير روابطها الاقتصادية والتجارية في إفريقيا. هناك أيضا سياسة تنويع الشركاء التي اعتمدها المغرب، والتي تتيح لبريطانيا مزيد من الانفتاح أو مزيد من الحضور على مستوى المغرب. هناك مؤشر التطور التنموي الذي يعيشه المغرب، وأيضا رجوع الاقتصادات الدولية للاستثمار في إفريقيا، والكل يبحث على منصة صلبة وآمنة. وأظن أن المغرب يتيح جميع العوامل لهذه الدول التي تتنافس في الرجوع إلى إفريقيا، ويتيح خاصة هذه المنصة الصلبة التي تتيح لهم الدخول أو الوصول إلى العمق الإفريقي بكل ما توفر منصة الرباط في هذا المستوى.
طيب عبد الصمد بن جودة، يعني برأيك كيف يمكن الاستفادة من هذه اللحظة التي تتميز بتطور المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا، مع مشروع ضخم طبعا مرتبط بالربط الكهربائي بين البلدين إكس لينكس، وتوقيع الرباط ولندن العام الماضي على إطار استراتيجي للتعاون بشأن العمل المناخي، الطاقة النظيفة والنمو الأخضر؟ كيف يمكن الاستفادة من هذه اللحظة من أجل تعزيز وتوسيع هذه الشراكة التاريخية؟
نعم، بالرجوع إلى هذا المخطط هو مشروع عملاق، ويتعلق الأمر بربط كابلات كهربائية وطول يمكن أن يصل إلى 4000 كيلومتر، ويمر عبر 3 دول هي البرتغال، إسبانيا، فرنسا. الحديث هو عن تزويد أكثر من 8 مليون بريطاني بالكهرباء. بريطانيا حريصة في إثار خطتها التي يمكن أن تستمر إلى غاية 2035، على أن تجعل هذه الدولة دولة صديقة للبيئة بدون عادمات أو انبعاثات غازية كربونية بالأساس. في هذا الإطار يلعب المغرب دورا حيويا بتصديره رياحه وشمسه في انطلاق المملكة المتحدة. هذا المشروع عملاق وله ميزانية ضخمة تصل إلى 30 مليار دولار بحسب التحديثات التي كانت طوال الأشهر الماضية، وهناك حرص كبير من لدن الحكومتين المغربية والبريطانية على إنجاح هذا المشروع باعتباره مشروعاً يكرس الطاقة النظيفة في أوروبا، بالإضافة إلى ذلك يكرس موقع المغرب كمصدر لهذه الطاقة النظيفة، ويحظى بإشادة من الأمم المتحدة، وهو مسار إعجاب كثير من الدول سواء داخل أوروبا أو خارجها. والأمور وصلت إلى يعني موقع متقدم جدا، يتعلق الأمر بتصنيع هذا الكابل البحري في بريطانيا، خصوصا في بعض المصانع في شمال بريطانيا. هو مسند لبعض الشخصيات الرائدة في عالم الاقتصاد البريطاني، وبالتالي له دوره الأساسي، والكثير من وسائل الإعلام البريطانية هنا في بريطانيا تحتفي بأيام احتفاء باعتباره مساعدا كبيرا على وفاء بريطانيا بالتزاماتها تجاه البيئة، خصوصا بعد الانتقادات التي وجهتها لها الأمم المتحدة مؤخرا، لأن ريشي سوناك قام ببعض التحركات التي يمكنها خرق هذا التعهد بخصوص الحصول على بريطانيا صديقة للبيئة بحلول عام 2035. فالمغرب باختصار مساعد كبير في هذا
الاستثمار
لكي يجعل بريطانيا تفي بما تعهدت به.
طيب أستاذ هشام معتضد، في أقل من دقيقتين الشراكة المغربية البريطانية تزداد قوة، تتوسع إلى عدة قطاعات رئيسة مثل التعليم، التجارة، وأيضا تغير المناخ. كيف سيستفيد المغرب من توسيع هذه الشراكة، وما هي الإمكانيات الاستثمارية التي يتيحها المغرب خاصة الأقاليم الجنوبية للمملكة؟
أظن أن دائما تنويع الاستثمارات والشراكات وتدفق رؤوس الأموال ستكون هناك سيستفيد المغرب من خلال هذا الثلاثي، أيضا تنويع الاستثمارات والشراكات وتدفق رؤوس الأموال، أيضا هناك تعزيز الروابط السياسية والاستراتيجية عبر قناة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي مع بريطانيا، حيث نلاحظ أن الروابط السياسية تدعمها دائما الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وهذه القناة في صالح المغرب خاصة فيما يخص السياسة الخارجية للمغرب. الآن فيما يخص الإمكانيات الاستثمارات في الصحراء، أظن بأن فضاء الأقاليم الجنوبية للمغرب يعد مجالا جد خصب للعديد من الفاعلين الدوليين، خاصة للاستثمار في جميع القطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة النظيفة أو أيضا الصناعات النظيفة. أيضا لا يجب نسيان موقع الصحراء الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا، ونلاحظ أن العديد من القوى الدولية تحاول الوصول إلى العمق الإفريقي من خلال منصات ذات مصداقية كبيرة، وأظن بأن بوابة الصحراء تقدم هذا البعد الاستراتيجي. هناك أيضا ميناء الدخلة والمبادرة الأطلسية التي سيستفيد منها كل المستثمرين الدوليين من خلال استثماراتهم في هذه المناطق من المملكة. هناك أيضا تحسن البنيات التحتية التي ستساعد.
بقيت دقيقة أستاذ هشام معتضد، سأترك هذه الدقيقة لعبد الصمد بن جودة للحديث أيضا عن التعاون الثقافي بين المغرب وبريطانيا. طبعا هذا التعاون يدخل أيضا ضمن هذه الدينامية، إلى أين يمضي هذا التعاون الثقافي بين البلدين عبد الصمد؟
قبل بضعة شهور فقط افتتح المركز الثقافي البريطاني British Council مراكز لتعليم الإنجليزية سواء بالرباط أو نواحيها، وهناك الكثير من الدراسات التي قام بها هذا المركز، وأكدت أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب المغاربة خصوصا خلال العقدين الماضيين على تعلم الإنجليزية. وكان هناك استطلاع قام به فقط قبل بضعة شهور على تقريبا 1200 شاب وشابة خصوصا في تلك الأعمار بين 18 والخمسة والعشرين، يرون بأن الإنجليزية لها مستقبل كبير في المغرب، وبالتالي فهم يراهنون على تعلمها ويشجعون إدماجها بشكل أكبر وأكبر خلال التعليم الأولي والإعدادي والثانوي في المغرب. كما نعلم جميعا هناك توجه كبير ليس فقط داخل المغرب ولكن خارجه نحو تبني الإنجليزية، وهذا الموضوع تشجع بريطانيا بشكل كبير.
عبد الصمد بن جودة الإعلامي والباحث في الشؤون المغاربية البريطانية كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
ومن فانكوفر الأستاذ هشام معتضد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.
شكرا على الاستضافة سيدي.
شكرا لك. شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.